الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال: ومما ذكرنا يظهر أن قوله عليه السلام في رواية تحف العقول المتقدمة وكل شيء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات. في بداية هذا المطلب ذكرنا بأن المصنف يستدل من قوله نعم، يمكن أن يقال الذي بدأ المصنف يستدل على مختاره وهو حرمة بيع أبوال مأكول اللحم غير الإبل بعد التسليم بحرمة شربها، واستدل بنصين: النص الأول هو النبوي المشهور، والنص الثاني هو رواية تحف العقول. ما تقدم كان المصنف يسير على وفق النبوي المشهور، واستل من النبوي ضابطا طبقها على المقام، فاستنتج حرمة المعاوضة وبالتالي حرمة التكسب بأبوال مأكول اللحم غير الإبل. وكانت الضابطة هي أن الله إذا حرم منافع الشيء عموما أو الظاهرة اختيارا أو حال الاختيار بعنوانها الأولي يلزمه حرمة المعاوضة على ذلك الشيء. هذا ما تحصل عليه المصنف من النبوي المشهور، وهو من الواضح حينئذ ضابطة تثبت المنع من المعاوضة، تثبت المنع من التكسب بالشيء. أي شيء الذي حرمت منافعه مطلقا أو الظاهرة منها. في الشق الثاني من حديث المصنف يثبت ضابط لإثبات أو لبيان ما يسوغ منه المعاوضة، ما يسوغ التعاوض عليه، وهذا يستفاد من رواية تحف العقول بمقتضى ما بينه المصنف سابقا من أن المراد هو حال الاختيار. فإذا كان الشيء حرمت منافعه حال الاختيار يلزمه حرمة المعاوضة عليه. فمتى تجوز المعاوضة؟ إذا كان للشيء منفعة محللة، إذا كان للشيء منفعة محللة حال الاختيار وبعنوانها الأولي يلزمه جواز المعاوضة عليه. هذا يستفاد من رواية تحف العقول بقوله: وكل شيء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات. يعني أن تكون للشيء منفعة محللة من جهة فيه الصلاح، بمعنى فيه جهة منفعة من الجهات، مو بالضرورة أن كل جهات صلاح كل جهات منافع، وإن كان بعض الجهات قد تكون محرمة. لكن يأتي نفس الكلام السابق بأنه إما المراد الجهات الظاهرة هي المحرمة، عفوا المنفعة المحللة، وإما كل جهاته هي محللة، أو الجهات الظاهرة هي المحللة أو الجهات النادرة هي المحللة. نستبعد الاحتمال الثالث بنفس المنطق، إذ لو قلنا بأن وجود جهة صلاح في العين تكفي للمعاوضة للزمت المعاوضة جواز المعاوضة على كل شيء، إذ ما من شيء إلا وله جهة صلاح أو له منفعة ولو نادرة. فإذا أردنا أن نقول بأن الشيء إذا كانت فيه جهة صلاح ولو نادرة يستلزم جواز المعاوضة، هذا يلزمه جواز المعاوضة على كل شيء. فإذا لابد أن يكون احتمال الأخير ثالث مستبعد. ف فيدور الأمر بين أن يكون للشيء منافع ظاهرة أو كل منافعه هي المحللة. فإما أن نقول بأن الشيء إذا حللت جميع منافعه تجوز المعاوضة عليه، أو أن نقول أن الشيء إذا حللت منافعه الظاهرة تجوز المعاوضة عليه.
شيخنا شنو المانع نقول مثلا؟
شنو
يقول؟ تجوز المعاوضة
على شنو؟
على كل شيء إذا قصد المنفعة.
أولا خلاف الفتاوى الفقهاء وخلاف تأسيس الفقه أصلا، بعد أصلا باب المكاسب فاتح حتى تبين المحرم منها، وبينك وبعد محرم
إذا بي منفعة.
إيه؟
إذا بي منفعة
ولو نادر،
وأنا قاصد المنفعة شنو معي؟
يعني إحنا بالتالي ديدن الفقهاء بعض الروايات اللي إجت عندنا علم بأن هناك بعض المكاسب محرمة أو هناك أشياء حرمة التكسب بها.
إذا ما بها منفعة
بس إيه لو لا بعدين إيش وقت يصير محرمة؟
نعم.
عدنا علم بحرمة التكسب ببعض الأعيان.
نعم.
خب إجينا بالتالي فتحنا باب لأجل تعيين الأشياء التي لا يجوز التكسب بها، فبالتالي هناك أعيان لا يجوز التكسب بها. إذا قلنا وجود منفعة ولو نادرة تسوغ المعاوضة، خب فبالتالي أكو شيء ما بي منفعة ولو نادرة؟ لو كل الأشياء بها منافع نادرة، كل الأشياء بها منافع نادرة، فبالتالي راح نجوز المعاوضة على كل شيء. هسه بعد يجي شق آخر، حين المعاوضة تقصد المحرم أو تقصد في حين مو هذا المقصود، هذا تفسير كان للحرمة التكليفية مو للحرمة الوضعية. الحرمة التكليفية كان بمعنى أن يشتري أو أن يعاوض بقصد المنفعة المحرمة، نقل وانتقال بقصد المنفعة المحرمة، هذا كان تفسير المن الحرمة التكليفية. أما حرمة وضعية الضابطة كانت تقول بحسب المنافع الظاهرة، وإلا إذا أردنا أن نقول بحسب المنافع مطلقا ولو نادرة هذا يعني جواز المعاوضة على كل شيء، بعد ما عندنا شيء نمنع التكسب به. نعم راح يصير بعد بابنا مو معاملات، نرجع الباب بالتكليف، متى يحرم ومتى لا يحرم تكليفان. يقول لك بعدها تقصد المنافع المحرمة، أقصد المنافع المحللة واشتري، فبالتالي ما عندنا شيء. الخمر بمنفعة محللة، الخنزير، ميتة، بول، شنو بعد يبقى؟ في حين هذا خلاف ديدن الفقهاء وخلاف أصل الروايات التي جاءت وبينت أنه بعض الأعيان لا يصح التكسب بها، لا يصح بمعنى التكسب بها فاسد. واضح؟ إذن الاحتمال الثالث مستبعد، فينحصر إرادة المنافع الظاهرة أو جميع المنافع، فتكون الضابطة المقابلة، الضابطة الأولى ما هي؟ إن الله إذا حرم جميع منافع الشيء أو حرم المنافع الغالبة الظاهرة يلزمه فساد المعاوضة عليه، عدم صحة المعاوضة عليه. في المقابل إذا كان للشيء منافع محللة أو منافع ظاهرة محللة يلزمه جواز المعاوضة عليه. هذا مو كلام المصنف، هذا واضح يقول، لكن الكلام وين؟ في قيد الاختيار، أنه هنا أيضا نضيف قيد الاختيار. لاحظوا ياي هذا الكلام اللي بيناه هسه، هذا يظهر من نفس الحديث السابق، نفس الحديث النبوي المشهور بالضابطة التي استنتجت، يظهر منها أن المنافع الظاهرة أو جميع المنافع إذا كانت محللة فبش يصير؟ يجوز المعاوضة. لكنه في المقام المصنف يريد أن يقول من حديث تحف العقول نستفيد أن التحليل المسوغ للمعاوضة هو أي تحليل؟ مطلقا أو في خصوص الاختيار؟ يقول في المقام مما تقدم يظهر أن المقصود هو المنافع المحللة حال الاختيار تستلزم جواز المعاوضة. وإلا لو قلنا بأن المنفعة المحللة التي توجب جواز المعاوضة هي المحللة حال الاضطرار، رجعنا نفس الإشكال، إذ ما من شيء إلا ويحلل حال الاضطرار. فلو قلنا بأنه إذا حلل الله شيئا حال الاضطرار جازت المعاوضة عليه، بعد أكو يبقى شيء محرم؟ كله يبقى بعد جائز المعاوضة عليه، إذ كل شيء يسوغ حال يجوز حال الاضطرار. إذن من هذه النقطة يظهر أن تحف العقول أيضا هناك قيد الاختيار، لكن المتكلم سواء كان للإمام فالإمام أو غيره فغيره لم يقيد بالاختيار لوضوحه ولبداهته. قال: ومما ذكرنا يظهر أن قوله عليه السلام في رواية تحف العقول المتقدمة وكل شيء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات يراد به جهة الصلاح الثابتة حال الاختيار دون الضرورة. هل نريد نحصل أن يقول مصنف يريد أن يقول مما تقدم ظهر أن حديث تحف العقول ناظر إلى حال الاختيار، وإلا نفس الضابطة كون المنافع محللة تستلزم جواز المعاوضة هذا يستفاد نفس الحديث السابق؟ واضح. قال: ومما ذكرنا يظهر حرمة بيع لحوم السباع. مطلب فرعي، مسألة فرعية لم يعنونها المصنف بعنوان خاص، ولكن لإيجاد لعله إيجاد تطبيق آخر للضابط التي ذكرها أو لدفع محذور أو توهم قد يأتي للذهن تعرض لهذه المسألة. هناك رأي عندهم أن لحوم السباع يحرم المعاوضة والتكسب بها، بينما شحوم السباع تجوز المعاوضة عليها، مع أن كلا منهما محرم، اللحوم محرمة والشحوم محرمة. فنحن والضابطة المتقدمة من المصنف يقتضي أن يقول بحرمة المعاوضة على كل منهما، اللحوم والشحوم. اللحوم محرمة الأكل، الشحوم محرمة الأكل، بالتالي وكل من غير المأكول. والضابطة تقول إن الله إذا حرم شيئا، يعني إذا حرم منافع الشيء إما جميعا أو الظاهرة، تحرم المعاوضة عليه، المعاوضة فاسدة. والحال أنكم تجوزون المعاوضة على الشحوم مع أنها محرمة، فضابطتك يا أيها المصنف منخرمة في الشحوم، قلتم بجواز بيعها مع أن الضابطة تقتضي القول بحرمة المعاوضة عليها. واضح؟ شيخي واضح، شيخي شيخنا واضح، بس اللي جاءوا متأخرين خافوا ما كنكوا. المصنف يجيب يقول الضابطة منطبقة، لكن لابد من الالتفات إلى نكتة تفرق بين اللحوم والشحوم من السباع. فإن اللحوم بمنزلة الأبوال، والشحوم بمنزلة الطين، إذ الذي حرم من الشحوم هو الأكل، والأكل بالنسبة للحوم منافع ظاهر، والشيء إذا حرمت منافعه الظاهرة بمقتضى الضابطة والنبوي المشهور ماذا يترتب على ذلك؟ ماذا يستلزم؟ حرمة المعاوضة. أما الشحوم فمن قبيل الطين، فهي وإن حرم أكلها، الشحوم وإن حرم أكلها، إلا أن الأكل بالنسبة للشحوم لا يعد هو المنفعة الظاهرة، أو قد لا يعد من منافعها. الشحوم ومن شأنها أن تؤكل، من شأنها أن آنذاك إما تشرب بعض ميبلي وإما استصباح وإما للإدهان لبعض الأشياء اللي يراد لها عدم التأثر بالرطوبة والمياه ومشاكل ونحو ذلك. أما الأكل فلم يعد الأكل من المنافع الظاهرة، بل إذا أردت الإيغال أكثر أو بتعبير البعض تصعيد اللهجة أنها ليست من المنافع كالطين، بعد هو تعبير مناسب، أن اللحوم كالأبوال والشحوم كالطين. هسه الطين من منافعه الأكيد لو من منافعه النادرة مو مهم، الشحوم من منافعها الأكل إلا أنها نادرة أو ليست من منافعها لا يهم، على التقديرين الضابطة غير شاملة للشحوم كما كانت غير شاملة للطين. واضح؟ قال ومما ذكرنا يظهر حرمة بيع لحوم السباع دون شحومها، فإن الأول لحوم السباع من قبيل الأبوال، والثاني يعني الشحوم من قبيل الطين، هذاك من قبيل وهذا من قبيل، في شنو؟ في عدم حرمة جميع منافعها المقصودة منها. فالشحوم مثل الطين أو شنو عبار؟ من قبيل الطين في شنو؟ في عدم حرمة جميع المنافع، وإنما حرم الأكل، والأكل ليس هو المنافع الظاهرة أو ليس منافع أصلا. واضح؟ إن قلت
هذا قياس،
قياس قياس، لا هو مو يريد يقول بأنه الطين لأنه مثل الشحوم لأنها مثل الطين فنحرمها، يقول لا، يريد يقول بأنه كل منهما
حكم البول وحكم اللحم، القياس قصدي بيناتهم
افتهمت سؤالكم واضح، تقولون هذا القياس بمعنى هو نقل الحكم من الأبوال إلى اللحوم ومن الطين إلى الشحوم، هو مو هيك الكلام، وإنما يريد يقول انطباق الضابطة على اللحوم لأن اللحوم من قبيل الأبوال، ليش من قبيلها في شنو؟ كما أن الأبوال حرمت منافعها الظاهرة وهي الشرب، اللحوم حرمت منافعها الظاهرة وهي الأكل، والضابطة تقول إذا حرم الشيء بمنافعه الظاهرة حرم بيعه، فالضابطة كما تأتي في الأبوال وتثبت حرمة المعاوضة، الضابطة أيضا تأتي في اللحوم وتثبت حرمة المعاوضة، مو ناقل الآن، مو كلامنا أن ننقل الحكم من اللحوم من الأبوال إلى اللحوم، لا، نريد أن نقول أن الضابطة كما هي جارية في الأبوال هي جارية أيضا في اللحوم، فبعبارة أخرى أن الدليل شامل لكل منهما في اللحوم. أما في الشحوم، شحوم السباع فهي من قبيل الطين، بمعنى أنا عبرت شحوم السباع عشان لا الشق الأول، أما بالنسبة لشحوم السباع فهي من قبيل الطين بمعنى شنو؟ كما أن الضابطة لا تجري في الطين فلا تثبت حرمة المعاوضة في الطين، كذلك الضابطة لا تجري في شحوم السباع فلا تثبت حرمة المعاوضة في شحوم السباع، بمعنى كما أن الدليل لم يشمل الطين فلم نثبت حرمة المعاوضة، كذلك الدليل لا يشمل الشحوم فلم نثبت حرمة المعاوضة. من قياس إن قلت أن الشحوم حرمت بجميع منافعها، والدليل على ذلك عفوا، إن قلت أن الشحوم حرم بيعها، أنا اشتبهت وياي، إن قلت أن الشحوم حرمت المعاوضة عليها بدليل آخر في قوله لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها. هذا الحديث يثبت لنا حرمة المعاوضة على شنو؟ على الشحوم. بارك يمي، حرمة المعاوضة على الشحوم. في الحديث فعلان، البيع والأكل، فهل يظهر من الحديث أن اللعن على البيع أو على الأكل؟ لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها، فعلى البيع لو على الأكل؟ لاحظوا يا شوف شوف التفتوا يا، الفعل الأول هو بيع الشحوم. إذا قلنا بأن الحديث ظاهر في أن اللعن للبيع يعني البيع حرام، فيثبت لنا حرمة تكليفية. إذا قلنا أن اللعن موجه لمن؟ لأكل الثمن، يعني يثبت لنا حرمة وضعية، أكلوا حراما، أكلوا ما ليس لهم، أكلوا ما لم يملكون. لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها. نالت اللعن؟ جيد. الذي ندفعه في المقام كما قالوا أن يكون اللعن على خصوص البيع، أما إذا استظهرنا أن اللعن على أكل الثمن أو على كل منهما، فعلى كلا التقديرين ماذا يثبت؟ حرمة المعاوضة، يعني فساد المعاوضة. واضح؟ فصار مناقض، لأنه وفق هذا الحديث يحرم بيع الشحوم، بيع الشحوم فاسد، لا تصح المعاوضة على الشحوم. احنا في هذا الحديث نحن والضابطة المتقدمة فيكون تصح المعاوضة على الشحوم، لأنه ما حرم منها إلا المنفعة النادرة، فالشحوم يحل بيعها، فبالتالي يصير كلام المصنف أكو معارضة، تعارض أكو. نحن والنبوي المشهور يثبت جواز المعاوضة على الشحوم، شحوم السبع. نحن وهذا الحديث النبوي الآخر يثبت شنو؟ حرمة المعاوضة على الشحوم، بالتالي بيعها فاسد، المعاوضة لا تصح. فإن قلت أن هذا النبوي يثبت حرمة المعاوضة على الشحوم، فبالتالي يقتضي أن تكون الضابطة ليست تامة، الضابطة التي أنتجت لنا جواز المعاوضة، الضابطة التي أنتجت لنا جواز المعاوضة على الشحوم ليست تامة. واضح؟ أجيب عنه بجواب يذكره المصنف، وهناك جواب آخر. الجواب الذي يذكره المصنف يقول بأنه ظاهر النصوص أن الذي حرم على اليهود هو جميع منافع الشحوم، وهذا اللعن بقرينة كونه لعن الله اليهود خاص باليهود، إذ من الواضح جدا أن هناك كثير من الأحكام بمقتضى تتابع وتوالي مخالفة اليهود وعصيانهم شددت عليهم الأحكام من الطهارة والعبادة إلى درجة حتى شنو؟ فاقتلوا أنفسكم، شددت عليهم بعض الأحكام، ومما شدد عليهم هو حرمة المعاوضة على الشحوم، بمعنى حرمة جميع منافعها، فلا يجوز لليهود أكل الشحوم ولا الاستصباح بها ولا الإدهان بها ولا شربها ولا كل شيء من الشحوم. وهذا شو يستلزم إذا حرمت جميع المعاوضة جميع المنافع؟ حرمة المعاوضة عليها، بل أن ضابطة النبوي الأول تنطبق في المقام أيضا، بأن يقال شنو ما حرمت منافعه الظاهرة أو جميع منافعه تحرم المعاوضة عليه، والشحوم بالنسبة لليهود حرمت جميع منافعها فتحرم المعاوضة عليها. واضح إن شاء الله؟ قال ولا ينافيه النبوي لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها، لأن الظاهر لا ينافيه. لماذا؟ لأن الظاهر أن الشحوم كانت محرمة أو محرمة الانتفاع على اليهود بجميع الانتفاعات، لا كتحريم شحوم غير مأكول اللحم علينا. احنا بالنسبة لنا لحوم غير مأكول، شحوم غير مأكول اللحم حرمت علينا، لكن حرمت ماذا؟ أكلها شربها، خصوص هذه المنفعة التي لا تعد منفعة ظاهرة. أما الاستصباح بها، الإدهان بها، استعمالها في مكانات في أشياء أخرى، هذا ما محرم علينا. فهذا التحريم بجميع المنافع مختص باليهود. واضح إن شاء الله؟ واضح شيخ حيدر؟ هذا الجواب اللي ذكره المصنف. بعض المحققين قالوا يمكن أن يذكر جواب آخر بحيث من التزم بهذا، هذا يحتاج لإثبات كون الشحوم محرمة بجميع المنافع على اليهود، يحتاج لدليل، وما عندنا هيك دليل إلا أن يقال بأنه في بعض الآيات ورد ومن الغنم والبقر حرمت عليهم شحومها، وإسناد التحريم للعين لا يصح إلا بتقدير مقدر، والذي يقدر حينئذ أيا كان سواء كان المنافع الظاهرة أو جميع المنافع على كلا التقديرين يجري، ولكن فيهما فيه بالتالي هذا هو ما ذكر الدليل، بعض ذكر له الدليل. فإذا النقطة الأولى بأنه المصنف يحتاج إلى إثبات أن المحرم هو جميع المنافع. نقطة ثانية يمكن أن نجيب بأن هذا اللعن قد ما ينفعنا التحريم، فإن اللعنة وما شاكل من التعبيرات التي تصب في بيان مستويات العذاب لا تكون ظاهرة في استفادة فقهية بمعنى الفساد أو بمعنى الحرمة. خلاف القرآن يا الله. تقول إيه؟ مو هذا ذا قلنا اللعن موش بعدين حرمة تجي فيها يعني محامل أخرى. قلت المطلب استقبله خليه تحت النظر مجرد لأجل الإثارة، بعدين إحنا شو نقابل نطلع بنتيجة سر نفتي شيء. فأكو هيك شيء رأي بأنه هذه الألفاظ التي تفيد قلة ثواب زيادة ثواب لعن عذاب، هذه هل يستفاد منها مطلب فقهي أو لا يستفاد؟ بعض الفقهاء قال يستفاد، بعض الفقهاء قال لا ما يستفاد منه لعن، لو مهما كان لعن تلمو إبعاد من رحمة الله تعالى. شخص إذا ارتكب هذا الفعل مو بعد من رحمة الله، لكنه بالتالي ارتكب حرام، فقد يكون لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها. خب حرمت يعني شنو؟ حرمت بالمعنى اللي كان قديم، بالمعنى اللغوي لغة، بمعنى أبعدوا منها أو بمعنى منعوا منها، مو بالمصطلح اللي احنا نقوله. بالفقه عدنا. هي مكروهة وأكلوها وباعوها فالله لعنها.
هذا بناء على قوة الحقيقة الشرعية.
فبالتالي كلها كون مباحثك تروح تجيبها توصفها. هذا جواب. جواب آخر قالوا بأنه لا، أساسا يمكن على رأي المصنف أن يقال بأنهم قصدوا المنافع المحرمة، مو على رأي المصنف أنه إذا كان الشيء منافع محرمة ومنافع محللة فإذا قصد المحرمة يكون قد ارتكب إثمان. فهؤلاء حينما لعنوا لأنهم قصدوا المنافع المحرمة فارتكبوا حراما تكليفيا، حرمة تكليفية، فلعنوا على هذا الأساس. أما المعاوضة لا، مو يوم المعاوضة هذا. ولكن كافي لمجرد هيك ملاحظات التنبيه يعني الإثار تكتبهن أنت، يا هذه عجبك من عندها، يا تروح تحققها تتابعها، الأمر لي هذا. ولكن الموجود في النبوي في باب الأطعمة. فهذا الكلام كله المصنف بنى البحث والمطلب على شنو؟ على النبوي المتقدم. أثبتنا الضابطة وعلى وفق الضابطة بينا جواز المعاوضة على أشياء، حرمة المعاوضة على أشياء، ومن تلك الأشياء التي جوزنا المعاوضة عليها الطين والشحوم، كله مستند إلى شنو؟ إلى النبوي القائل إن الله إذا حرم شيئا، شيخ خالد عباس شنو؟ حرم ثمنه. ولكن في نسخ أخرى النبوي المشهور بلفظ آخر، بأي لفظ؟ إن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. على وفق هذا هذه النسخة يكون الطين محرم المعاوضة أو لا؟ نعم، لأن الطين محرم الأكل. والنبوي يقول إن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه، وبالتالي يعني تكون المعاوضة على الطين باطلة لأن الطين محرم الأكل على وفق النبوي بالنسخة الثانية. واضح؟ وهكذا الشحوم، شحوم حرم أكلها أو لا؟ نعم، وإن كانت نادرة بالتالي حرم أكلها. إذ الحديث يقول، الحديث يقول إن الله إذا حرم أكل شيء، سبعة الأكل سواء كانت منفعة نادرة أم منفعة ظاهرة، بعد صار تحريم بخصوصه، ما حرم أكله لا تجوز المعاوضة عليه. هكذا يكون الناتج هذا. ولكن الموجود من النبوي في باب الأطعمة من الخلاف، من الخلاف يعني كتاب الخلاف للشيخ الطوسي، نعم، في باب الأطعمة من كتاب الخلاف للشيخ الطوسي، إن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. بعد الكلام مو في تحريم الشيء كي نقدر أنه محرم بجميع منافعه أو بمنافعه الظاهرة، لأن شنو كان الكلام بالنبوي السابق؟ أن الله إذا حرم شيئا، جينا قلنا ما يصير الحكم يتعلق بالعين، لابد أن نقدر. خب شنو نقدر؟ عندنا ثلاث احتمالات، لو جميع المنافع، لو المنافع الظاهرة، لو المنافع النادرة. استبعدنا الثالث، بقينا ندور بين الثاني، الأول والثاني. أما على النسخة الثانية في النبوي أن الله إذا حرم أكل شيئا، بعد نحتاج نقدر؟ ما نحتاج نقدر، هو الأكل محرم، فبالتالي نطعب ضابطة جديدة أخرى ما تنسجم مع الضابطة السابقة. كل ما حرم أكله حرمت المعاوضة عليه، بطلت المعاوضة عليه، شو يكون يصير؟ وهذا يلزم من عنده شنو؟ خلاف التطبيقات المتقدمة راح نثبت شنو؟ جواز المعاوضة على الشحوم وعلى الطين، عفوا حرمة المعاوضة على الشحوم وعلى الطين وفق هذا الحديث، بل نبقى من دون دليل على تحريم المعاوضة على الأبواب. شنو الدليل على حرمة المعاوضة على الأبوال وبطلان وفساد المعاوضة والبيع على الأبوال؟ شنو الدليل؟ النبوي السابق. إذا تبين أن ذاك النبوي لم يكن بهذا المعنى وإنما كان بمعنى الأكل، هو الأبوال مو من شأنها أن تؤكل، فهل ينطبق على الأبوال أن الله حرم أكل الأبوال؟ ها ما يصير، فيصير بعد مو مشمول لهذا الدليل. فلا تحرم المعاوضة على الأبوال لحرمة أكلها، ما ينطبق، خارج تخصص وخارج من الموضوع. خب عندنا دليل على حرمة المعاوضة على الأبوال، بعد ما عندنا دليل، فيرجع المطلب كله شنو، كله يصير غير شكيل. فلذلك يقول هذا ولكن الموجود من النبوي في باب الأطعمة من الخير. يعني اللي يقول بأنه الشحوم غير المأكول محرم علينا وعلى اليهود، لكنه علينا حرم شنو؟ أكله فقط. على اليهود حرمت جميع منافع شحوم السباع اللي هي غير المأكول، على اليهود محرمة، وعلى المسلمين محرمة بنفس الطريقة لو تختلف. تختلف عندنا احنا المسلمين الشحوم حرمت شنو؟ بس الأكل. عند اليهود شنو حرم؟ جميع المنافع، أكل وغيره.
دليل على الاختصاص مثلا،
هو هذا كلام قبل شوي قلنا، يكون المصنف مطالب بدليل لإثبات حرمة أكل الشحوم بالنسبة للسباع، واضح لأنه هو أساسا مما لا يؤكل، واضح. لكن نحتاج من المصنف دليل على إثبات حرمة جميع المنافع بالنسبة لليهود، يكون يذكر هيك دليل وما ذكر، واضح. بعضا جاء بدليل قال أنه أكو آية بالقرآن يقول ومن الغنم والبقر حرمت عليهم شحومها، فصارت الحرمة منصب على شنو؟ على الشحوم. فكون نقدر، رجع نفس الكلام، لو نقدر جميع المنافع، لو نقدر
عليهم على اليهود،
على اليهودي، هي الآية جاية في سياق اليهود، فيصير هذا التحريم اللي على الشحوم لو تحريم جميع المنافع، لو المنافع الظاهرة لو النادرة، هم نستبعد النادرة فايش يثبت؟ لو الظاهرة لو جميع المنافع، وعلى كلا التقديرين يكون هو بالتالي محرم على اليهود بتحريم أشد مما هو عندنا أو بأمر يختلف عما عندنا. ذلك قال لأن الظاهرة أن الشحوم كانت محرمة الانتفاع على اليهود بجميع الانتفاعات لا كتحريمها علينا، لأن تحريمها علينا في الأكل فقط، تحريمها على اليهود بجميع المنافع، واضح؟ خاف يقتضي أن تكون تفكر بهذا الموضوع السابق، يعني ما دخلت ويانا بال... فإذا أكون نسخة ثانية كما عن الشيخ الطوشي في الخلاف أن النبوي المشهور لم يذكر فيه تحريم الشيء وإنما تحريم أكل الشيء، هذا يقتضي عدم تمامية الضابطة السابقة باعتبار عدم الدليل عليها، وتكون هناك ضابطة أخرى وهي حرمة المعاوضة على ما حرم أكله، وتطبيقاتنا راح تختلف إلى آخره، كلام بيناه. يجيب المصنف قال والجواب عنه، لو جواب، لو جوابين لو ثلاثة على اختلاف النسخ، سنجيهن واحدة واحدة. الجواب الأول أن هذا الحديث ضعيف سندا، هذا الحديث ضعيف سندا. نعم
اللي بالخلاف
النبوي، النبوي المشهور
يعني هذا الثاني،
هذا اي يجي صبرا. الجواب الاول ان هذا الحديث النبوي ضعيف سندا ويحتاج الى ان شنو نكون نجبر الضعف بعمل المشهور، ولم يثبت أن للمشهور عمل بهذا الحديث فلا تثبت الصغرى الجابرية. صغرى الجابرية ما تثبت، واضح؟ خب هذا الكلام على إجماله، مو واضح، لأنه كما أن النبوي السابق ضعيف سندا نبحث لدي عن جابرية، كذلك هذا الحديث الثاني ضعيف سندا فنبحث له عن الجابرية. أو بعبارة أخرى، هذان حديثان بطريقين أو مرسلان أو حديث واحد، وإحنا شنو مفترضين؟ أن هذا هو نفس النبوي السابق، وإلا إذا كان ذاك نبوي أول وهذا نبوي ثاني وبالتالي كل منهما يعطي ضابطة، ذاك يعطي ضابطة ما حرم جميع منافعه أو غالبها يثبت حرمة المعاوضة، وهذا يثبت حرمة المعاوضة على ما حرم أكله، ما كنت نافي. أما إذا قلنا بأنه حديث واحد، حديث واحد، فكل بالتالي هو كله ضعيف، بعد شنو ليش تشكل هنا؟ وهذا الإشكال هم كما يأتي في المقام يأتي على ما تقدم، واضح الإشكال؟
ذاك الأول ما
مثلا
شهرة له أو
جابري؟ لا، سؤال السؤال، هذا السؤال بس خلي يتضح السؤال.
السؤال واضح،
انتظرنا
هذا كان حديث واحد نفس الإشكال.
إيه يعني هو الكلام أن هذا أن الله إذا حرم أكل شيء، هذا نبوي آخر، النبي صلى الله عليه وآله تكلم بحديثين لو حديث واحد، إذا حديث واحد فخبه بالتالي الإشكال هو الإشكال. شو هذا الإشكال؟ هناك ما بينته يا أيها المصنف، هناك جيت استدليت واستنتجت الضابطة وطبقت، من إجت لهنا قلنا أكو نسخة ثانية فيها أكل، كلمة أكل موجودة، قلت هذا حديث ضعيف، وشنو فرق صار ضعيف؟ واضح الإشكال؟ ها؟
وإذا كان حديثين
شو المشكلة؟ خلي صار حديثين، ذاك يعطيني ضابطة وهذا يعطيني ضابطة، هذا ضعيف. بس نجي حين إذن هم يعني مشكل بإشكال آخر، وممكن أن يجاوب عنه يقول له بالتالي أخو هذا كان ضعيف، يقول لا ذاك منجبر هذا ما منجبر. واضح إن شاء الله.
نقل المصدر، مصنف نقل المصدر يختلف عن النقل
الأساسي. إيه بالخلاف.
ذاك المتقدم نقل عن عوالي أو غوالي الآل.
إيه.
في شنو عن صار نعم مصدر الله يعني حديث واحد مصادر مختلفة.
لا هو نسميه نسخة صحيحة موجود في كتابين من الكتب الروائية. ولكنه بالتالي هو نسخة ثانية أو نسخة أخرى. هو شنو المقصود بنسخة؟ لا لا هو شوف طريقة المتقدمين في الدراسة كان شنو يسوون دام قارين الدراية، مر عليكم الدراية والتحمل الحديث، أنه لو الشيخ يقرأ والتلامذة يكتبون أو التلامذة يقرون هو يجيبون الكتاب يشتروه ينسخوه يكتبوه ويجون يقرون على الشيخ، يقرون والشيخ يقر، يقرأ الحديث الأول قال إيه ها تمام، قرأ الحديث الثاني قال لا هاي مو هيك، قرأ الحديث وهكذا، فيصير كتابة يجيبون كتاب الشيخ اللي هو مؤلفه يقرؤوه والشيخ تباعا سطر سطر صفحة صفحة يقولهم إيه لا صحح عدل احذف الى اخره. بالتالي هم من يجيبون يروحون ينسخون بالطريقه الثانيه، بالطريقه الاولى هم يكتبون ما يمليه الشيخ. كم نسخه تصير لهذا الكتاب؟ افرض انا جاي اتكلم بكتاب الكليني، جاي نقرا كتاب الكليني، انا عندي سلسله ماخذه من مشايخي الى اخره، انتوا جاي تكتبون كتاب الكليني، كل واحد راح يصير عنده نسخه. بعد 20-50 سنة أنتوا نسخكم كل من بمكتبته، أجا يردون يشوفون كتاب الكليني من هذا الشيخ من نقله، يجي يقولوا نقله ما أدري 10-15 نسخ، شو يتبعون يقولون متطابقة ماكو مشكلة. أحيانا يقولون لا 3-4 مثلا في حديث معين 3-4 كاتبين حرم، إذا حرم أكل شيء البقية كاتبين إذا حرم شيئا. خب من ذي من الصحيح؟ هو الشيخ من يتكلم روايته اللي ينقلها كان حرمة أكل الشيء لو حرمة أكل حرمة الشيء لو حرمة أكل الشيء. هذين النسختين نسختين بمعنى شنو يعني؟ بمعنى هناك رواية واحدة قرأت وحين النسخ والكتابة كتبت بطريقتين أو بلفظين فيسمونها شنو؟ نسخة أخرى. أما إذا أردنا أن نقول بأنه رواية أخرى لا، راح يصير بمعنى أنه إحنا عندنا حديث أول يقول كذا وعندنا حديث آخر يقول كذا، يقع بينهما تعارض تنافي. إذا تعارض نقول بعد خلنا نرجع للقواعد، الشارع المقدس تلفظ بحديثين وبحديث واحد، صار واضح فارق؟ خب هنا أنا كلام المصنف حينما قال ولكن الموجود من النبوي يدعى، ما صرح شنو؟
الشيخ فرض التصريح سابق وهنا خلافه، بس الله ما التصريح سابق.
لا بالهامش.
أنا أقصد على الهامش
أنه وهم ما يحتاج أصلاً، هو من إجا هنا ذكر بأنه من الخلاف، يعني يفترض أنه أكو مصدر بذاك النبوي بذاك اللفظ وأكو مصدر ثاني اللي هو الخلاف بهذا سبع ذاك شنو مو مهم تاني غير هذا. لكن اللي يقول التفت وياي المصنف الآن عبارته تنسجم مع كونه حديثا آخر أو مع كونه نسخة أخرى، نسخة أخرى لنفس النبوي، لأنه يعني لاحظ شنو تعبيره هذا ولكن الموجود من النبوي، يعني افترض أن نفس النبوي اللي كنا نتحدث عنه ورد بلفظ آخر فهذه نسخة وتلك. فسكو عندنا نسخة أولى إن الله إذا حرم شيئا، نسخة ثانية إن الله إذا حرم أكل شيء، فتكون هناك نسختان، واضح إن شاء الله. أجى المصنف في المقام أشكل قال ضعفه هذا الحديث ضعيف وعدم الجابر له سندا. شو يقصد؟ احنا النبوي بلا اشكال بشقيه بنسختيه ضعيف مرسل ما عدنا الا سند، شلون صححنا ومشينا وعملنا به بالجابرية؟ الجابرية هي عبارة عن عمل الاصحاب فقهاء، اذا رجعنا لعمل الاصحاب نجدهم يعملون بالنبوي بالنسخة السابقة لو بهاي النسخة بتلك النسخة، نسخة شنو؟ أن الله إذا حرم شيئا وجدنا عمل للأصحاب فكان عملهم جابرا لضعف النسخة الأولى، فالنسخة الأولى صارت شنو؟ حجة بضميمة الجابرية. أما النسخة الثانية هل هو ضعيف سندا بلا أشكال لنفسه؟ النسخة الثانية أكل شيئين أو أكل شيئين هل من الأصحاب عمل بحيث يمكن أن نجبر الضعف؟ بعبارة أخرى الأصحاب عملوا بالنبوي بالنسخة الأولى أو بالنسخة الثانية؟ إذا بالأولى فالنسخة الأولى مجبورة، أما النسخة الثانية لا جابر لها فضعيف. صار واضح؟ لا هي مو لعله، قضية فيها تتبع. احنا شفنا عمل الفقهاء ما عندهم عمل من حينما يستدلون على شيء معين يذكرون الدليل، ما يذكرون أكل شيء، يذكرون أن الله إذا حرم شيئا فشي يكون حينئذ عملهم بالنسخة الأولى، أما النسخة الثانية ماكو عمل فيبقى ضعيف وما جابر، ماكو جابر إلا. واضح؟ مضافا إلى أنه وجود سموه نسخة رأي، البعض يقول هذا تصحيف مو نسخة ثانية، تصحيف إن الله إذا حرم أكل شيء، لا هاي الهمزة زايدة، إن الله إذا حرم كل شيء فيصير عندنا نسختين، نسخة أن الله إذا حرم شيئا، ونسخة أخرى أن الله إذا حرم كل شيء. حرم كل شيء ما تختلف عن شيء، هناك تعميم راح يصير بالتنكير، هنا أنا تعميم بالوضع وكل. بالتالي بالحالة نقدر نقول كل شيء حرمه الله بقول المطلق حرم المعاوض عليه. واضح؟ هذا الجواب الأول. بعد تكون عده شواهده او على اقل تقدير يريد يخرج وجوده في الخلاف مع عدم عمل الاصحاب به.
شيخنا حتى قول بالتصحيف هو ضعيف.
لا، هو اذا احنا واجهنا قضيه بديهيه وهذا حديث يخالف البديهي، بعد التخريجات اللي في الحديث المخالف على المباني، شنو مبناك تجري هنا؟ بعضهم يقول هذا تصحيف، عنده شواهده، عنده مؤيداته، عنده قواعده، مبناه بعد كله على جاي نذكر احتمالات، ما مو ماشي على وفق مبنى واحد. هذا الجواب الاول. الجواب الثاني، ودلالتان لقصورها بلزوم تخصيص الأكثر. هذا عبارة المصنف فيها نفس كتاب المكاسب بنسختين، نسخة أكو كلمة مع أو نسخة من دون كلمة مع. إذا من دون كلمة مع فيصير عندنا دليلين. دليل أول هو ضعف السند وضعف الدلالة. ضعف الدلالة بمن؟ بلزوم تخصيص الأكثر. إذا مع موجودة فيصير عندنا ثلاث أدلة أو ثلاث أجوبة. الجواب الأول ضعف السند وعدم الجابري. الدليل الجواب الثاني دلالة ضعف الدلالة لقصورها. والدليل الثالث الجواب الثالث هو لزوم تخصيص الأكثر. احنا خلينا نمشي على ثلاثة، بالتالي كل سنة عندنا شنو ثلاث أجوبة. إذا ما تمت العبارة بحيث تطلع ثلاث أجوبة مو مشكلة، صار الجواب الثاني تبرعي. فإذا الجواب الأول ضعف السند، الجواب الثاني ضعف الدلالة، الجواب الثالث لزوم تخصيص الأكثر. ضعف الدلالة ما هو الذي يكون مخدوشا فيه في الحديث الثاني في النسخة الثانية بحيث يكون دلالته ضعيفة؟ ذكروا لم يذكر المصنف إلا عبارة فقط لقصوره، يعني الدليل صار قاصر. ما هو المقصود من ضعف الدلالة من حيث القصور؟ قصوره بحيث ما يكون بقابلية لشمول المورد. بيانه غدا إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.